So that there is more quiet. Hello. The children, the young people in the back of the audience, could you please be seated? We would appreciate it very
much. الرجاء اتخاذ مواقعكم لتبدأ الجلسة وشكرا.
Thanks, Chris.
Put it on the chair. Yes. What in hell?
How are you?
I'm there.
Nothing new there then.
Once again, ladies and gentlemen, please take your seats. We'd like to get this.
مرة أخرى سيداتي سادتي نريد أن نبدأ ببرنامج عملنا لهذا اليوم. الرجاء التفضل.
All right, we're ready to start our program.
حسناً، نحن مستعدون للبدء ببرنامجنا والموضوع الذي سنتناوله هو خدمات دليل الجيل الجديد من GTLD.
Very warm welcome.
صباح الخير، وأرحب بكم في هذا الموضوع. واسمي جون فرانسوا باريل وأنا سعيد لأن أكون هنا ويشرفني أن أكون معكم وأن أكون منسق هذه الجلسة وفريق العمل الخبراء. واليوم يجب سوف نقوم بالتحدث عن أهداف الأغراض الأساسية لتحديث مجتمع ICANN وإعلامه بالتقدم في فريق العمل. والنقطة الثانية هي مهمة جدا ونحن بالتالي سنهيئ جدول أعمال لهذه الجلسة و سنتحدث عن مقدمة وخلفية وأساس وأصل هذه الفرق مجموعة العمل هذه. والمحاورة التالية ستتم بتقديم المقترحات وكيف نسير قدما. لماذا نحن هنا كفريق عمل؟ إذا ما تذكرتم في كانون الثاني السابق تحدث السيد فادي عن القضايا الأساسية والجوهرية والاستراتيجية الجديدة التي سنسير بموجبها. ورغم السنوات العديدة للحوار الذي الجاد الحماسي الذي قمنا به وربما لنشجع فريق مراجعة الهوئز وبالتالي اقترح فادي أننا يجب أن نتناول هذا الموضوع بمنهج وروحية جديدة وأكثر فاعلية لكي ننظر إلى احتياجات المستقبلية لشبكة المعلومات والجي تي ال دي الجديدة. وبإمكان لذا المجلس قام بإعلان كانون الثاني الأول الماضي لخلق هذه المجموعة فريق العمل الخبير. وإذا ما أحسننا أن نكون شفافين جدا وواضحين فمن المتوقع أن هذا الجيل الجديد من جي تي ال دي ومن جي اس او سوف يكون فاعلا بشكل جاد. ونتوقع أن المسودة التي ستظهر ويتم صياغتها ستكون أساسا للجي ان اس او ولخدمات دليل الجي تي ال دي الجديد. كما ترون أننا فريق ونحن أعضاء من 15 شخصا ضمننا ستيف كروكر وكريس ديسبين وهناك مجلس منسق وبالإضافة إلى فرصة لأن تكون هناك بضمن الفريق الحساس الذي خبير الذي دخل في معنا. ونحن هناك قضايا سوف نقوم بمختلفة مناقشتها ولحماية البيانات وتطبيق إنفاذ القانون وبالتأكيد التسجيل. وسوف يأتون معهم جاءوا مع خبرات كبيرة بقيادية. وطريقة العمل الذي سوف ننتهجها هي تستمر أساسا لستة أسابيع وسنعمل لأسابيع من خلال المؤتمرات الاجتماعات عبر التليفون والإنترنت حسب المتطلبات التي نراها بخصوص بيانات تسجيل الجي تي ال دي ولخدمات الدليل. وسيكون هناك تدفق حول منطقي لهذه التحديات التي تواجهها هذه العمليات المختلفة. وكذلك ستكون هناك مسائل استراتيجية بحيث تكون مهمة جدا لمصلحة الICANN الشاملة مع ذلك ومجتمعه. ومع ذلك فيجب أن نكون متواضعين جدا رغم بخضم هذه الفترة الحساسة والجهد الحثيث الذي سوف نبحثه. وكذلك أنا أؤمن بشدة أن هناك فهم سنتوصل إلى أرضية وفهم صلبة. وبالنسبة لبيجين سوف تقدم لنا فرصة كبيرة للفهم وفريدة من نوعها لكي نتوصل إلى صلب الموضوع الأساسي والتي المتضمنة في ICANN ومجتمعه. وأدعو الجميع لكي نفتح حوارا في هذا الخصوص ولكي نوجه مرحلة جديدة من حياتنا، وستناقش القضايا الستة المهمة التي سوف نتناولها. دعوني أولا أن أعود لأقول أن كل المحاضرين الذين سيتحدثون حول فريق الخبراء فريق خبراء سوف يتحدثون حول لديهم ستة دقائق ليقدموا مدخلاتهم، وبالإضافة إلى ذلك لدينا 10 دقائق لكم لكي تهيئوا أفكاركم وتعبروا عنها، وقد تكون في يمكن إدخالها ضمن الهيكل الموجود أعلاه. وقد أعددنا بريد إلكتروني لكي تقدموا من خلاله معلوماتكم. وهناك تحديات تواجهنا جميعا، ولكن مع ذلك فأنا أعرف حقا أننا نتمتع بالقدرة على حلها. شكرا لكم، وسأبدأ باختصار. وأريد أن أقول أن القضية الأولى المنطقية ستكون حول اللوجستية، ستكون هناك دقيقتين لكل شخص، وستكون هناك مايكروفونات موزعة، ولدينا وقت قصير. وأقدر أنه ستكون هناك الأشخاص الكثيرين الذي سيودون تقديم التعليقات، ولكن لتكون قصيرة رجاء. سوف أفضل أن تكون هناك الأسئلة تقدم على شكل بالدور، وبالتالي لكي نسمح للجميع بأن يتحدث ويقدموا أسئلتهم لمدة 10 دقائق. شكرا كريس، صباح الخير. يسرني أن أكون هنا. كما ذكر جون فرانسوا سابقا أن الطريقة التي ننظر إلى هذا الموضوع ستكون بشمولية، ونأخذها من كافة جوانبها، وكل من له علاقة بالموضوع سيفكر لماذا وكيف وإلى آخره. سيكون بإمكان الناس الدخول إلى الدومين بيانات تسجيل النطاقات، وسيكون هناك من منظار توازني وعادل سننظر إلى العديد من القضايا، وبالتالي سوف نعود إلى قضايا متعددة حول سير كيف نسير هذه المتطلبات واستخداماتها وبشكل نظامي ومن منظار يساعد بشكل كامل لتقديم التوصيات السياسية. وسوف نحدد بالنظر إلى هذه الأمور الاستخدامات وتحديدها ومجالات التي حيث سيود الناس السير بانتهاجها، وتصنيف مختلف الناس والفئات والأنظمة والصيغ وإلى آخره. وسوف تكون لدينا مناقشة حول المنظار بأكمله بكيفية جمع البيانات هذه وخزنها وتوفيرها، وستكون من الضروري استخدامها بشكل ونهج تفيد المجتمع. لقد قمنا بهذا الموضوع لمدة 10 سنوات، ونحن كنا بحاجة إلى معرفة من سيجمع هذه المعلومات ومن سيخزنها. بالتأكيد لا، ربما بإمكاننا أن نتقدم سيرا بهذا الأمر. ربما أنني ستيف ميتاليكس مسؤول عن عضو من اللجنة الفكرية، وآمل أننا سنتقدم بشكل نقدم مساهمة مهمة لحل بعض المشاكل القائمة. وكنتم قد سمعتم بالتأكيد كيف يمكن استخدام هذه الأمور في الأعمال والأشغال، وكيف يمكن الحفاظ عليها من خلال الملكية الفكرية، وكيف يمكن استخدام هذه البيانات لأغراض التقنية. وآمل أنكم ستضعون في حسبانكم أن من المهم كيف تكون أوجه الدخول إلى هذه البيانات والحصول عليها مهمة جدا حيث ضمن ICANN، ولكن أعتقد ستكون هناك مسألة المساءلة التي يجب أخذها بنظر الاعتبار، وهي الشفافية أيضا. فمجتمع الإنترنت والمستهلكين عليهم أن يعرفوا كيف تحصل معاملاتهم التجارية الاقتصادية، كيف يستخدم أطفالهم الإنترنت. ومن المهم أن يفهم هؤلاء المستهلكون كيف يمكن استخدام الإنترنت بشكل تقني واستخداماته للأعمال. إحدى هذه الأسئلة، ومن هي الفئات التي لا يمكن أن تكون لها إمكانية الدخول لهذه المعلومات؟ سننتقل إلى هذه الفقرة فيما بعد. شكرا للسؤال. السؤال التالي، شكرا لكريس. بإمكانك أن تجمع هذه المعلومات، ومن منظار معرفة من هو الذي بإمكانه أن يكون المتقدم بالطلب الناجح لكي يسمح له أن يدير GATLD وأن يتعامل معه والحفاظ عليه. وستكون هناك بإمكاننا أن نتحدث فيما بعد عن فقرة الخزن، وسنتناوله إلى حد بسيط بكيفية التعامل مع المخرجات والأنظمة التي هي تصدر سلسلة من التقارير المهمة حول قاعدة البيانات وتشكل شكلها ومن حيث نبدأ. وهذه المعلومات التي يمكن أن نجمعها بالتالي لن تكون متاحة لكل الناس ولكل المستهلكين، ولكن ستكون متاحة لطبيعة الشخص الذي سوف يستخدم هذه البيانات ويستفيد منها. وشكرا للإجابة. والآن أود أن أقول بالنسبة للسؤال لماذا، أعتقد أن هذا الأمر يجيب على نفسه. وما هي الحقيقة التي حقيقة القضايا التي سنجمعها؟ ما هي المواضيع التي ستجمع بحيث يمكن أن نقدم تقارير خاصة بها ويمكن أن تصدر التقارير عنها؟ شكرا. كانت هذه مزحة. السؤال هو من وجهة نظري حسب ذاكرتي أن مسألة خزن البيانات ليست هي قضية مهمة، ولكن المناقشة هي هذه الحقائق للقرن الحادي عشر تؤثر على المسألة بشكل شمولي، ويجب أن تجمع البيانات، وهي أمر ضروري أن بالنسبة لبيانات التسجيل أن تجمع وتخزن، ويمكن أن تكون متاحة للقائمة من المستخدمين. أعتقد أن التحدي الحقيقي هو سواء أن نعطي إمكانية الدخول لهذه البيانات لفئة محددة أم لفئات مفتوحة واسعة على نطاق عالمي. أعتقد يجب أن لا نستغرق الكثير من الوقت على مسألة جمعها وخزنها، ولكن القضية الأساسية هي من يسمح له أن يستخدمها. شكرا. سوف نتحدث عن هذا الأمر في بعد. أجد نفسي غير مقتنعة مع أمدية، وأعتقد يجب أن نتحدث عن مسألة جمعها، لماذا ومتى ولأي غرض. وقد قلت لماذا لدينا هذه المعلومات أو البيانات، وما هي التقنيات التي نتبعها لجمعها. وإذا ما نظرتم إلي أن يأتي هذا الموضوع بخصوص منذ أيام التي كانت فيه بيانات الأعمال ميت، وأنا حقا آمل أنكم ستنظرون إلى عناصر البيانات وأجمع جمع البيانات، ولماذا نجمعها ولأي غرض، وأن هذه القضايا مفتوحة وموضوعة أمامكم على الطاولة، وأنا سعيدة لأنكم تنظرون إليها عن كثب وتفكرون بفهم هذه الأمور لشرحها. أعتقد أن الإنترنت وكيفية كنت أستخدمه منذ عام 88 كانت هناك يذكر بأشخاص يستخدم على أساس شخصي وسياسي، وما زال هناك الكثير من الخطاب اللا تجاري ولمستخدمين فئات اللا تجارية تستخدمها أيضا. يجب أن تكون هناك شفافية ومساءلة. نعم، من سيجيب على كافي؟ هل سنجمع المعلوم الأسئلة؟ نعم، استمر. بعض الأجوبة لهذه الأسئلة تتعلق بما سوف يتم جمعه، ويتعلق بما سوف يصدر عنه تقريرا، وتوفير الأسئلة فيما يتعلق بمتطلبات القضايا التي تم مناقشتها المتعلقة على سبيل المثال بإنفاذ القانون ومثلا من هذا النوع من المعلومات، وأيضا وإلا لماذا نجمعها، وأسلوب العمل وعمل GTLD وكذلك نقاط الاتصال، وهذه المتطلبات التي ستصدر عنها هذه الأنظمة. لذا يجب أن نتصرف بشكل نجمع ما هو ضروري، وشكرا.
أنا أتمنى من فريق العمل أن يأخذ بعين الاعتبار ما هو مهم للمستخدمين، وهذه المتطلبات تكون أحد الأمثلة هو يكون أن الذين البعض لا يودون المستخدم لا يود أن يقوم بالعمل مع، ولكن هذه ممكن أن تنشر على النطاق، وممكن أن يستعمل المستخدم ممكن أن ينتقي حسب
يجب أن لا نركز فقط على النقاط التي سننظر عليها بعد الهوز، ولماذا ننظر عليها خلال جمع المعلومات هذه والتبحر في شبكة المعلومات. إذن السؤال التالي. سننظر إلى متطلبات البيانات، وسننظر إلى استخدام أسماء النطاقات ولماذا تتغير ويتغير المسجلين والمعلومات التي يمكن إظهارها في نطاق اسم البيانات، وكيف يمكن تسمية هذه النطاقات، وهل هناك استخدام تجاري لهذا اسم النطاق هذا. وأعتقد كل شخص بإمكانها أن يعرف لماذا ما هي هذه الأشغال التي تظهر على شبكة المعلومات، ونحن أيضا ننظر إلى هذه النقاط من منطلق تحديد البيانات وعناصرها وكيف كيف يمكن عكس هذا الموضوع باستخدامات متعددة، وكيف كانت لدينا مناقشة فاعلة وكيفية بخصوص كيفية استخدام هذه المعلومات بيانات، وكيف يمكن جمعها وتسجيلها، ومن هي النقاط التقنية التي يمكن الاتصال بها. وهناك كثير من القضايا التي تثير الجدل ويجب أن ننظر إليها من منظار مختلف، وهي مهمة بالنسبة لدليل الخدمات ونحن ننظر وتصميمه، ونحن ننظر إلى هذه العناصر أيضا التي يمكن أن تكون مطلوبة وتظهر بحيث هناك إجابات مختلفة لها، وهناك قضايا تقنية يمكن أن إذا كانت هناك مشاكل تقنية فمن سنتصل به لكي يحل الأمر، وهناك قضية إنفاذ القانون وحماية المستهلك، ويجب أن نأخذ بنظر الاعتبار كافة هذه العناصر. ولماذا إذن في هذا اليوم ستكون البيانات ومتطلباتها مختلفة من تلك أسماء النطاقات المختلفة؟
هل يمكن بالنسبة لفيسبوك والنطاق الخاص به؟ ويندي سنسر، أنا من الأطراف الغير تجارية، أحب أن أقول أن يبدو أن هناك فرق كبير، ولكن يجب أن تقوم به آيكان، لأن يعني الخط قد يكون غير واضحا فيما يتعلق بالتسجيل الخاص بالمعلومات. هناك متطلبات بالنسبة على المواقع التجارية يمكن استيفائها بطرق مختلفة، لكن لكي نقول للأفراد إذا أردنا أن نحقق هذا الفرق أو هذا الاختلاف، هل في النهاية الموقع هذا يتحول إلى موقع تجاري، وهل هو يكون مربوط مثلا بالكتاب الذي أود أن أبيعه مثلا، هل يرتبط بموقع يكون منتسب بشراء أو باشتراك اشتراكات معينة، أو بمعنى آخر يكون له صبغة تجارية؟ فأنا أعتقد أن هناك استعمالات تعتبر غير ربحية وغير تجارية، وبالنسبة فأن نحاول أن نحدد هذه الاختلافات، فممكن أن تؤدي بنا إلى رسم خطوط دقيقة فيما يتعلق بما يمكن أن نتحدث عن مفهوم ما يسمى بحرية التعبير. نعم، شكرا يا ويندي، وأعرف أنك أيضا بصدد تأليف كتاب. أنا أود أن فيما يتعلق منذ أن بدأنا نحن نتحدث عن المستهلكين وحماية المستهلكين، ولابد أن يعرفوا من يتعاملون معه. وأولا هنا المكان الذي يجد فيه المستهلكين أن يكتشفوا تحديدا من يتعاملون معه في بالنسبة للأعمال يكون إذا كان هناك شخص يقوم بالتصفح على الإنترنت، ويكون هناك رخصة أو تحدد طبيعة هذا الموقع، وأيضا هذه الرخصة وتحول أو يكون هذا بمعنى آخر تحدد أن هذا الموقع له رخصة. فمن المهم هنا أن حتى أن يستطيع أن يدخل إلى هذا الموقع ويحدد تحديدا هذا الشخص من يتعامل معه. ثانيا نحتاج وبكل أهمية ما يسمى بعناصر انتقالية وتحويلية على الموقع الإلكتروني. فأقل من 5% من المواقع بتكون في شكل معاملات الحقيقة, أما باقي المواقع هي في واقع الأمر هي مصادر للمعلومات. فنحن نتحدث هنا على مستوى محدود للحقيقة لما يسمى بالمواقع الخاصة بالتعاملات التجارية, ويكون هناك حافز تنافسي كبير لتوفير المعلومات. وما تركنا له هو الغالبية الكبرى على مستوى الإنترنت اليوم هو في النهاية هو تواصل ما بين الأفراد بعضها والبعض. وعندما نتحدث عن حماية المستهلك وأن يكون هناك نفاذ للمستخدمين, فأنا أعتقد في نهاية الأمر أن ما نقوم به أن نحن نأخذ شريحة صغيرة ونكبرها أكثر من اللازم. أن هناك عدة سيسي وهناك اختلاف طبعا بطبيعة الحال ما بين هناك بنفرق ما بين ما هو شخصي وما بين هو تجاري. نعم, أود هنا نقطة توضيحية, أعتذر, أردت أن أحدد الفرق. عندي مشكلة في هذا هو نحن كيف نفرق ما بين التجاري والغير تجاري. فما نحاول أن نتحدث هو نشاط للمعاملات سواء فيما يتعلق بنطاقات المستوى الأعلى أو معاملات تكون إصدار ما يسمى بالمستوى الثاني من النطاقات. نحن نتحدث عن تسجيل المواقع الإلكترونية, فلابد أن نكون واضحين فيما يتعلق بهذه النقطة والمعلومات التي جمعها عن المعاملات هي في مرحلة ما أو ومن وجهة نظر معينة هي ترجع لمشغلي النطاقات, هم يرفعون المعلومات للمستخدمين وبالتالي نرى هؤلاء المستخدمين المسجلين ينظرون فيها وما هي التغيرات تحدث لها. فلابد أن نفكر في هذا فيما يتعلق بطبيعة المعاملات. وأعود إلى السؤال الأول هنا, ما هي متطلبات جمع المعلومات ولكن أيضا فيما يتعلق بالتقارير, وشكرا جزيلا. نحن الحقيقة الوقت قد اقترب من النفاذ, الوقت المخصص لهذه الجلسة, لكن أنا اسمي دان وهنا أحب أن أتحدث على النقطة وهو الفرق, نفرق ما بين ما هو اقتصادي وغير اقتصادي وكيف نغطي هذه النقطة. ومن المثير للاهتمام أيضا وما ذكرها أليت, قد كنت أعمل في إحدى جهات تنفيذ القانون وفيما يتعلق بالمستهلكين, وقد تعرفون أن هناك عدد متزايد من المواقع الإلكترونية ليس لديها معلومات أساسية مثل رقم الهاتف الخاص بها مثلا. فلا نعرف مثلا هذه المعلومات. وقد يطرح السؤال عن هذه المعلومات المتعلقة ببعض النطاقات, فلابد أن نتحقق من سجلات هذه النطاقات. شكرا كاثي. أريد أن أقول لا لا لا. هناك سؤال بيتطرق على مدى العشر سنوات الماضية، ما هو الذي يمكن أن نعتبره غير تجاري؟ فعندنا من ناحية أخرى منظمات الغير ربحية تجمع أموال، فهل هي في هل تعتبر أو ننظر إليها بشكل بحت أنها منظمات تجارية في هذه الحالة، ولا هي غير ربحية؟ آلية باختصار هنا هذا صحيح، وهناك آلية جميلة. إذا أنا قررت أن أعطي مال لجهة أو شخص وهم لديهم ليس لديهم معلومات التي أسعى عليها، فلماذا أعطيهم مالي؟ شكرا جزيلا. مجموعتي هنا كانت تركز على موضوعات متعلقة بالخصوصية، فمهم جدا فيما يتعلق بأيضا شروط حماية المستهلك. نحن عندنا مجتمعات مختلفة لها قوانين مختلفة ولها متطلبات قد تختلف من مكان لآخر فيما يتعلق بحماية المستهلكين، ولكن في النهاية أعتقد أن الهدف واحد. من المهم أن احنا نفهم ما هو الهدف من جمع المعلومات استعمالها، وهدف الإفصاح عن هذه المعلومات، وأيضا البيانات التي يتم تجمعها على مستوى المسجلين، وهل هي تخدم عدة أهداف، وما هي التي تعتبر مناسبة أو غير مناسبة. وهذه وظيفة قد تكون صعبة أحيانا لربط هذا بهدف واحد، فلكي نفهم الأهداف هذا مفتاح رئيسي. ونحن لدينا استثناءات معينة بالنسبة لقوانين المتعلقة بهذا الموضوع وما تأثيرها على المجتمعات المختلفة، ولابد أن ننظر فيها بشكل مقارب. ترون الصندوق الأزرق في الجهة الأعلى من الجهة اليمنى، وفيما يتعلق بالسياسات الخصوصية وأن يكون هناك قوانين على مستوى كما قلنا جهات الاختصاص قد تختلف على المستوى الدولي أو العالمي في هذا المجال. والآن السؤال، كيف نتعامل مع تسجيل أو من قبل مسجل ليس يعتبر مجهول أو ليس لديه معلومات كاملة، وهناك وسائل تقنية لتسجيل هذا، وكيف ندير هذا النوع من التسجيلات؟ والسؤال الثاني، ما هي الحواجز الأمنية لحماية خصوصية المسجلين وحمايتهم من الانتهاكات أو الانتهاكات الخاصة بخصوصيتهم؟ هذه في حماية الخصوصية وبالنسبة لهؤلاء الذين يحبون أن يستشهدوا أنفسهم ولا يعطونا معلومات كاملة عنهم. لقد لدينا مناقشات في الماضي، وهنا لابد أن نفرق ما بين الأشياء الذي يجب حمايته، وخاصة عندما نتحدث عن الأفراد. وأيضا النقطة الثانية وإمكانية تكوين درع حامي لهؤلاء، واتضح لي عندما يكون هناك متطلبات للخصوصيات وخاصة فيما يتعلق بممارسات CCTLDs. والنقطة أو البعد الثاني، السؤال الرئيسي هنا ليس فقط فيما يتعلق بعملية التسجيل، ولكن هل هناك نوع من غلق المعلومات بشكل معين تجاههم أم لا؟ إن هنا لدينا تعليق من كيمن مكارثي. إحدى المشكلات فيما يتعلق بتسجيل معلومات النطاقات وخاصة في وجود نطاقات عديدة ووجود ملايين من المستخدمين، هل يمكن أن يوجد آلية بسيطة أم لا؟ فريبن اقترح أن في عندما نتعامل مع متصفح الإنترنت وهنا نستعين بالتجربة البريطانية أن يختاروا ما هي تحديدا أمامهم، يكون اختيار واضح ما هو المواقع التي تعتبر مواقع تجارية، وبالتالي إذا وجد المستخدم دخل على موقع يجد أنه لا بالمصداقية أو يمكن بالتالي في هذه الحالة أن يبلغ عنه.
أعتقد أنك لا تشعرين بصحة جيدة، مع ذلك شكرا. أماديو، هناك بعض الأسئلة التي قلتم أنكم تأخذون بنظر الاعتبار بها، وهل سألتم طلبتم إحصاءات بخصوص من يدخلون إلى هذه الطلبات وتلك المسجلات المسجلين ومسألة خصوصية الأفراد على سبيل المثال، فدوت كار دوت تيل أو السي سي تي إل ديز أو الدوتا كلها، وكذلك إنفاذ القانون، هي يجب الأمور ذات المقاييس التي ينظر إليها ويجب أن ننظر إليها بمعزل كل على حدة، ولكن على ما يبدو تبدو هي بسيطة ولكنها في الواقع الأمر صعبة، ويجب أن نفهم كيف تعمل وكيف بغض النظر عن التسجيل والمسجل المجهول، لماذا نريد مسجلين مجهولين؟ فإن هذا الجزء ليس سهلا، ربما لا نريد أن تكون هناك تسجيلات غير معروفة، وربما تكون هي مهمة بخصوص المعلومات غير المنشورة، وأن هذه المعلومات معروضة للعامة ويمكن أن يدخلوا المواقع لكي يحصلوا عليها، ربما هذا أسوأ وضع يمكن أن يكون قد حصل لنا. شكرا، وللإجابة على سؤالك سوف نأتي إلى هذا الموضوع فيما بعد. شكرا. بخصوص القضايا التجارية وغير التجارية، وري ويندي رجاء أطلب منكم أن تبقوا أسئلتكم موجزة جدا. أن القضية التي أريد أن أقولها المسألة الخصوصية خاصة بخزن المعلومات وتوفيرها وجمعها، وهو أمر يجب أن يحدث ولا بد منه، وللحصول على هذه الأمور هناك شروط يجب أن تتبع بخصوص توفير الخصوصية، وهذه الأمور يجب أن تكون أيضا تحمي التسجيل الغير معروف وإلى ما ذلك. ومسألة الخزن فهناك حماية البيانات وهي مسألة مهمة على كلا الجوانب التي يجب توفيرها. أشكركم، وهناك يجب أن ننظر إلى مسألة الخصوصية من جانب أوسع، وبخصوص مسألة الحديث عن حرية التعبير غير المعروف مجهولة الشخصية ومسألة حقوق الإنسان، وهناك حماية لهذه المسائل والأمور ودون ذكر الأسماء، فإن أسماء النطاقات رغم أنها مستخدمة ويندي لست بحاجة أن تكوني لديك اسم للنطاق حتى تحمي نفسك. نعم بالتأكيد إذا ما أردنا أن نقول نشير للناس بالكلام الذي حدثناه أو الخطاب الذي نريد أن نعلنه نشير ربما إلى الموقع غير المجهول، وربما سيكون هناك طرف ثالث بحيث هذا الطرف يجب أن عندما تشير إلى هذا الموقع وكيف يجدون خطابك يجب أن يسجلوا أسماءهم، وهناك طرق مختلفة كيف يستخدم الناس هذه المواقع وكيف يمكننا أن نشير بحيث المتحدث يحصل على التقنية على طرق أساليب التقنية لحماية نفسه وموقعه ضد الإساءة والإساءة إلى اسم المسجل غير المعروف، وربما هناك إجراءات أخرى سريعة يجب اتخاذها وآليات أخرى تساعد على ضمان هذه الأسماء وعدم الإساءة إليها. الرجاء بما يتعلق بمسألة المجهولية، هل تريدين تتحدثين عن حماية هوية المتحدث أو حماية هويته؟ هل ما تريدين؟ تريد مجهولية تامة لهوية الشخص؟ شكرا. مرحبا، اسمي غوتاني، أنا من تسجيل من الـ IP ولدينا في اليابان سياسة الخصوصية والحماية لحماية المعلومات والمستخدمين المعلومات لمستخدمين شبكة المعلومات من البيت، ونحاول أن نكون دقيقين في مسألة التسجيل والمسجلين وما يتطلب ذلك، هو كل وضعها كلها جميعا في سجل واحد، وتتطلب هناك عنوان وعنوان بريدي وأسماءهم وأرقام تليفوناتهم وعلى هذه الصيغة، وهذه المعلومات نطلب حماية هذه المعلومات من قبل الجهات القانونية ولكي لا يمكن استخدامها من قبل الوكالات المختلفة إلا في حالة طلبها قانونيا، وهذا جيد، هذا جيد، وهذه المعلومات مفيدة. شكرا. السؤال الثاني، من سيجيب على هذا الموضوع؟ وكنا نتحدث عن فابريسيو سيتحدث عن دقة القانون ومتطلباته وكيف يمكن أن تكون نضمن دقة هذه البيانات وكيف هي يمكن أن تكون أكثر مصداقية ويمكن الوثوق بها، وكما ذكر أماديو هذه الدقة هي مسألة مهمة جدا وتستمر في أن تكون ذا أهمية كبيرة، ونسمع عنها من خلال ملاحظات وتعليقات سابقة ومواضيع كنا قد تحدثنا أيضا عن أمثلة مثل الملاحظات الأولية وكيف يمكن زيادة قيمة الدقة لدى هذه المعلومات والبيانات. وبالتأكيد هذا الموضوع يأتي إلى السؤال الذي يوجه إلينا، كيف يمكن أن تتعاملون مع هذه العملية وربما هناك معلومات غير دقيقة تدخل في البيانات، وكيف يمكن أن تغيروا هذه المعلومات والبيانات، وهل يمكن تغيير غرف الشات وهكذا. والمسألة اليوم هي هل يمكن مسائل عمليات العلاج التي تتبع مثلا بخصوص تختلف بخصوص البيانات غير الدقيقة، وعلى سبيل المثال بين التزوير والعمليات الإجرام والإساءة. شكرا. فابريسيو نشكرك. ربما هذا الموضوع خاص بأسماء رموز الدول بالتأكيد، وربما سيكون هناك أن يستغلوا اسم النطاق الخاص بك ويسيئوا إليه. ربما ستكون هناك مسألة وقف لاستخدام النطاق ومنعه. ماذا سيحدث في هذه المسألة؟ ماثيو، اسمي ماثيو، وأنا مدير أفرينيك وعدد من السياسات الخاصة برموز الدول. وكما ذكرت سابقا فعملت بخصوص حماية الخصوصية ودقة الهو إز في السنوات الأخيرة ودوت كات. ما السؤال هو ماذا سنفعل لكي نشهد على نكون شاهدين على البيانات عندما تكون لدينا بيانات غير دقيقة؟ فمثلا في اللغة الفرنسية في القانون الفرنسي نحن ملزمين بأن نخبر عنها، والسبب أن هذه البيانات غير الدقيقة بالنسبة لاسم النطاق لا يسمح باستمرارها. وعلى هذا الأساس وماذا كان الحال، سيعتبر هذا عمل إجرامي وتزوير ولا نتقبله، وليست هناك خيارات بين هذه الأمور. لذلك يجب أن نعطي وقت محدد للمتقدم المسجل لكي ينهي هذه الحالة التي حصلت. أشكركم، أشكر ماثيو، سنعطيك دقيقة أخرى. نعم تفضلي ويندي. أعتقد سنكون على قدرة بالإجابة على هذه الأسئلة لمسألة حماية الخصوصية وتوفير بيانات غير دقيقة. في الأساس التوصية أساسا هي هل هناك إمكانية خيار أن لا تعلن عن هذه البيانات؟ فرضا أن تكون هناك خيار لعدم عرض هذه المعلومات، على افتراض أن هناك هذه الخيار، ماذا يحصل؟ في التعليق السابق قلنا بأننا يمكننا أن نوفر لا بيانات، لأن نعم لقد فهمت ذلك، لأنني سأقول ربما هناك سنقوم بالإجابة بشكل أفضل على هذا الموضوع عندما نتحدث عن خيارات الخصوصية. أن مسألة رموز الدول سيكون لها خيارات أفضل، سياسات أفضل حول مسألة الدقة التي ستكون أكثر وضوحا بمسألة المتعلقة بالCCTLD. أريد أن أحقق الدقة في هذه المسألة، ومع احترامي لكم ما هو رجاء أليت، ما هي CCTLDs الخمسة الأكثر وسعا؟ وهناك اختلافات في المملكة المتحدة، هناك تحديدات بالنسبة للسكن، وأن من الصعب، النقطة الثانية هي من الصعب أن نتحدث عن متطلبات الدقة في فراغ يتعلق بمن له إمكانية الحصول على هذه البيانات، لأن بعض الأطراف تعتقد أنها من له إمكانية الدخول يسيء إلى هذه البيانات. وهذه النقطة التي سنعمل عليها في هذه فريق العمل، عمل الخبراء هذا. سوف ننهي هذه الجلسة وسنتحدث النقطة الأخيرة.
فيما نحن كما نعرف قوانين الدول مختلفة، وفي تعريف ما هو يعتبر انتهاك، وأيضا ما تواجهه جهات تنفيذ القانون بالنسبة للإنترنت تختلف من مكان إلى آخر. إن كلمة العلاج مهمة للغاية. هنا أولا هو عملية جمع المعلومات، فإلى أي مستوى طيب أو جيد يقوم به السجل أو مشغل السجل، بمعنى آخر كيف يقوم بتحقق من البيانات التي يسجلها، وأيضا وخاصة فيما يتعلق بالمسجلين. فهناك الكثير من الأعمال التي يمكن أن نتحقق من دقة البيانات خلال مرحلة تجميع هذه البيانات. وأيضا كما نعرف يحدث تغيير من وقت لآخر في البيانات، مثل أرقام الهواتف مثلا، فلابد أن يحدث نوع من تحديث للبيانات من وقت إلى آخر، وأن تعكس هذه في السجلات. وأما بالنسبة للعقوبات فأترك التعقيب على العقوبات للمحامين في هذا المجال. فيما يتعلق بإخفاء الهوية تماما، وعندما نتحدث عن مسجلين والمسجلين، أحيانا عندما يتم توقيع عقد مع أحد المسجلين يقول لا أريد أن أعطيك اسمك مثلا، وقد هذا ينعكس على الدقة. فعندما نتحدث على فلابد أن نفرق ما بين الجودة هنا والدقة، وأحيانا لا نصل إلى مستوى الدقة. المهم هذا المهم جدا أن يكون لدينا بيانات كافية لتحقيق التواصل، وأن يكون هناك تحمل أيضا للمسؤولية. إن إجابتي لهذا السؤال هي لا. إذا كنا نتحدث عن العلاج في العلاقة ما بين المسجل والمسجل، في بعض الدول مثلا نجد قوانينها المحلية يكون فيها عقوبات للمسجل الذي يعطي بيانات حماية. وأقول لكريس وقد لا يفاجئه هذا أن هذه الأطراف عندما تنتهك مثلا أو لا يحصلون على المعلومات الكافية التي يتطلعون إليها يقدمون شكوى إلى أيكان في هذا الصدد. فأقول في النهاية أن النفاذ الكامل للمعلومات هو شيء جيد للغاية. نعم من حيث المبدأ، وعندما يكون نفاذ الكامل يكون هذا سهل، ولكن وخاصة عندما نتحدث على GTLD أن يكون هناك أيضا خاصة على مستوى الأفراد قد يكون هناك أخطاء. وبالنسبة أيضا
وبالنسبة للشركات سوف تكون في ذلك المجال حاجة لتحديد الناس الذين يستخدمون هذه الفقرات. شكرا. فقدنا الكتابة. نعم ستيف ميتاليكس، إذا كانت لدي جواب واحد فهو سيكون كلا، فنفس الأسباب التي ذكرها سميث. وقلقي المبدئي هو كان إذا ما كان هناك إمكانية الحصول والدخول إلى هذه البيانات والمعلومات فيجب أن يكون اهتماما شرعيا بها، ولا توجد حل لمسألة نفاذ القانون. وبالنسبة لكي يكون ملائما للعمل مع العامة والعمل مع البيانات، ربما هناك مسألة تكون واضحة ومتاحة للجميع، ولكن أعتقد أن هذا مسألة افتراض. ونعم أفهم ذلك، أفهم هذه النقطة، ونعم ستكون هناك بعض الجهات التي مجهولة غير التي لا هوية لها للدخول إلى هذه البيانات. أن مسألة هذا الموضوع سيؤدي سيكون على مراحل مختلفة، مستوى عالي، مستوى متوسط، مستوى واطي، ربما بسبب يجب أن تكون هناك نماذج تقنية، بحيث أعطيك مثل، يمكن أن نكون هناك دراسات أكاديمية جاءت نتيجة تراكمات التراكمية للبحوث التي قامت بها الجهات الأكاديمية، وربما ستكون هناك طبق جهة واحدة من المعلومات ذات الخاصة بإنفاذ القانون، ويمكن أن تكون تتخيل هذا الكم الهائل من البحوث والدراسات التي يمكن إدخالها بالبيانات، وكيف يمكن نسمح لهذه البيانات تحت ظروف محددة أن يسمح لمن يتناولها وتكون متاحة مجانا بخطوات معينة ومحددة، وكيف يمكن الدخول إلى هذه المعلومات، وربما يحدد من الإساءة إلى الدخول لهذه المعلومات. أعتقد أننا انتهينا. هل هناك شخص آخر يريد الحديث في المنصة حول مسألة إمكانية الدخول والحصول لهذه المعلومات على مستويات؟ سأتحدث بسرعة بخصوص ما كنا نريد أن نقوم به اليوم، هو عبارة عن الرجوع إلى العناصر الأساسية، وأي من هذه العناصر المطلوبة على المستوى التقني ومن منطلق وجهة نظر ستيف، فربما هناك حاجة إلى اسم نطاق يمكن أن يدخل إليه العامة، إلا إذا ما كانت هناك بروتوكولات خاصة للحماية، ولن يحدث ذلك على مستوى التقني. نعم ويندي، أردت أن أجيب عن التعليقات الخاصة على وجهة النظر والرؤية التي ممكن أن نذكرها ونوضحها بخصوص التحليلات. أن المشكلة بالتأكيد هي مسألة الاستجابة إلى المجتمع، وكيف الموازنة بين هذه العبء لهذه المسائل التي يجب أن نفكر كيف يمكننا أن نجمعها مع بعضها بحيث نوازنها ونقلل من التعقيدات الخاصة بها. نعم سننهي هذه الفترة. السؤال الأخير، هل هناك أي شكل من الدخول إلى البيانات بحيث يتطلب ذكر الهوية، التحديد الهوية؟ ربما هناك طريقة لحماية ليس فقط الناس الذين يسجلون المعلومات، ولكن الأشخاص الذين يحاولون الحصول على المعلومات. قد تكون هناك تبعات صعبة وخطيرة أيضا إزاء هذا الأمر. هل تعملون وتأخذون بنظر الاعتبار إلى حل مسألة خاصة بهذا الموضوع؟ شكرا بيل. نعم كافي بسرعة. أن هذه محادثة جيدة جدا، أن الدخول للحصول على المعلومات على شكل مستويات مهم جدا، وهو يحافظ على خصوصية الشخص الذي يقوم بهذا العمل. محادثة جيدة جدا، شكرا. شكرا ويندي، لقد كنت قد أوجزت عن مسألة سياسة الخصوصية، وأن إمكانية احتمال إصدار والخروج بسياسة خصوصية جديدة مسألة معقدة جدا، أنها ليست فقط مسألة خاصة بالهو إز. شكرا. السؤال الأخير، أعتقد أود الحصول على تعليق إذا كان بالإمكان أن يكون مسألة عقلانية منطقية من الحصول على معلومات حول مسألة كلفة الدخول أو الحصول على هذه البيانات. ربما سيكون إذا ما فرضنا مبلغا إذا للحصول على هذه البيانات سنحدد من إمكانية الدخول إلى هذه البيانات. أشكركم لهذا التعليق. يجب أن ننهي هذه الفقرة وسنتحدث عن مسألة خزن متطلبات خزن إداء المعلومات. هناك نموذجين وزعناه وهو موجود الآن، والفقرة النقطة الثانية هو خاص حول المعلومة كيف يمكن خزن المعلومات، وهناك تحديات ومنافع لكلا الطريقتين. وهذه القضايا التي ظهرت هي مسألة توزيع النموذج، توزيع البيانات. ربما ستكون هناك طعم مختلف ومذاق مختلف لهذه النماذج، وربما هناك قياسات مختلفة، مقاييس نحتاج إلى وضعها لكي نفهم ما هو هذا الإداء وكيف نقيسه. هناك أيضا يجب إيجاد آليات للحماية والأمن، على سبيل المثال بالنسبة لبيان البيانات الخاصة بالبيانات التي الحصول عليها يتطلب إدخال بيانات شخصية. ربما هذه المسألة ستتطلب نماذج تقنية للدخول إليها، ولكن بالنسبة لقاعدة البيانات المركزية وقضية من سيديرها وما هو التكلفة لإدارتها، هل سيطلبون مبلغا للدخول لهذه البيانات؟ لم ندخل في صلب هذا الموضوع، أننا تطرقنا إلى مسألة سطحية بخصوص هذا الموضوع، لذا أريد معلومات تغذية راجعة منكم، ربما ستساعدنا لنفهم مسألة المركزية لهذه القضية.
قد يبدو لي أن هناك أيضا أصحاب سجلات أو مسجلين هنا في هذه القاعة يمكن أن يتحدثون عن فكرة أن يكون لدينا قاعدة بيانات مركزية. أنا أفترض هنا أنكم تتحدثون عن توزيع معلومات من خلال جي تي ال دي مركزي، أن يكون عندنا قاعدة بمعنى آخر، لا قاعدة مركزية لكل الجي تي ال ديز، هذه الفكرة، فأن كل وأن كل البيانات التي تجمع من خلال هناك الحقيقة منظمة في جنيف لديها مثل هذا العمل. لكي أجيب على هذا السؤال أقترح هنا أن نترك هذا للمسؤولين عن جي تي ال ديز ليقرروا هذا، بل ولكن أن تضعوا القواعد التي يجب أن يتبعوها، والشيء الذي يجب أن يتم عمله هنا هو عملية تدقيق للإجراءات أو للمسار، وهذا أعتقد هو أهم، وأن يكون هناك سياسة أو مجموعة من القواعد والمبادئ التوجيهية التي توضع لجي تي ال ديز فيما يتعلق بجمع بيانات وتوزيعها أو نشرها. أعتقد أن هذا يكون حل أفضل. إذن ووفقا لعقود الجي تي ال ديز الجديدة يمكن أن نفكر في هذا، إذا كان سيكون هناك موقع واحد بالنسبة لكل المسجلين. والسؤال هو هل مرة ثانية يكون قاعدة بيانات مركزية تغطي الفضاء أو الكون ككل؟ أقول هنا لا، حيث هناك 30,000، يعني كيف نجمع بيانات حوالي 30,000 من الجي تي تي ليز في قاعده واحده. لا استطيع لا اقول ان هذا يمكن تحقيقه, والمهم جدا في هذا المجال لابد ان يكون هناك نوع من السيطره على هذا المسار. لا اعتقد ان الخيار هنا ما بين الف وباء, فعملية جمع البيانات هي في حد ذاتها هي عملية مركزية. والنقطة الثانية هنا أيضا لا يوجد معايير محددة أو بروتوكول واضح, حتى إذا سمحنا للأشخاص أو يكون هناك عدة أطراف لجمع بيانات. لماذا؟ لأن هناك قد يكون هناك مجموعات مختلفة على صعيد مستخدمي هذه البيانات, ويصبح هناك نقطة مرجعية واحدة على صعيد المجموعات المختلفة. وعندما ننظر في نماذج مناطق الجزر أو فيمكن أن يكون هناك نظام للتوزيع. نعم أنت على صواب, تحدثنا عن هذا الموضوع. تشك, شكرا يا كريس. أنا تشاك, وأولا دعوني أعطيكم بعض المعلومات التاريخية. فأعتقد أن في السابق طلب مننا أن يكون لدينا جانب مركزي حول TLDs, وأيضا جمع أيضا CCs, ولكن لم نمشي في هذا الطريق للأخ. ولكن أحب أيضا أن أؤكد على هذه الحقيقة أن السجلات والبيانات الموجودة فيها ليست مركزية, ولا أعتقد في واقع الأمر أن حل المركزية هنا يمكن تحقيقه. فلدينا قاعدة بيانات كبيرة تأتي إلينا من مئات من المسجلين. أنا لست بالشخص الفني للإجابة على هذا. فقد في النهاية يحتمل قد يمكن تحقيق هذا الموضوع. فيما يتعلق بنقطة بيل, فمن محتمل أو أن يكون لدينا قاعدة بيانات مركزية. قاعدة بيانات هذه يمكن أن تكون في كل مكان, ولكن يكون مرخص استعمالها مثلا لجهات معينة مثل جهات تنفيذ القانون. هذه نقطة مهمة, ولا تذكر من ذكر هذا في السابق فيما يتعلق بجهات إنفاذ القانون, وهل وعلاقتها مع المسجلين بشكل فردي. ستيف ماتالت, إن قد وصلنا إلى اتفاق فعلا أن هنا الإجابة ليست تتمثل في الاختيار ما بين ألف وباء, وإنما الحقيقة نحن تحدثنا في إحدى التوصيات التي قدمتها آيكان هو أن يكون هناك نوع من المركزية فيما يتعلق بقاعدة بيانات الخاصة بالGDLD. وهذه التوصية الحقيقة تم الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة آيكان, وبالتالي أصبحنا نقترب فيما يتعلق بمفهوم تحقيق أو بتحقيق مفهوم المركزية. إن إحدى المشاكل التي نواجهها هنا فيما والتي نسمعها كشكوى من المسجلين والمسجلين هو مثلا أعطيكم مثال, مثلا العلاقة ما بين مطار ما بين وزارة الدفاع ومطار دالس, وهل هناك بيانات مشتركة بينهم. فلابد أن أيضا يكون هناك قاعدة مركزية لمن يحصل على أو ما يقال بالمستخدمين المعتمدين للبيانات. أنا اسمي أندرس سيفر, وعندي نقطتين. النقطة الأولى هي المقارنة لما يسمى بمنطقة الجذر هي ليست في مكانها الصحيح. ولدينا وبالفعل خبرة سابقة فيما يتعلق قد يكون هناك أكثر من طرف لديه نفس البيانات وقد يكون هناك تنوع أو عدد مختلف من المسجلين ويتعلق بتوزيع البيانات. الجلسة التالية هي جلسة يمكن أن هي جلسة متاحة للجميع بحيث يمكن أن تعلق أو تقدم تعليق على ما نتحدث فيه عنه وفيما يتعلق بالجيل الجديد من المسجلين. وهناك مايك مايكروفون متاح لمن يقدم أي تعليق. نوع الأسئلة التي نطرحها عندما نتحدث عن هو إز وخاصة فيما يتعلق بجهات إنفاذ القانون هي مماثلة للقضايا التي نواجهها على سبيل المثال في العلاقة ما بين جهات إنفاذ القانون وفيسبوك مواقع مثل فيسبوك وغيرها، لأن مثل فيسبوك يمتلكون كثير من البيانات ويقومون أيضا بتقديم إعلانات عديدة. فما أعمل عليه هنا هو العلاقة المتداخلة ما بين جهات إنفاذ القانون والشركات ومزودو خدمة الإنترنت أو الاي بيز ومجموعات المختلفة من المجتمع لتكوين هذا المثلث المتمثل في سلسلة من الإجراءات التي توفر المسار العادل والتفاعل بشكل وتحقيق مبدأ الموازنة والتدقيق في هذه الحالة. شكرا يا جد. والنقطة الأخيرة هنا، هل هناك أي شيء آخر نود أن نتحدث عنه؟ هل نريد أن نتطرق إلى الشريحة التالية؟ ونحن في انتظار الشريحة التالية. فالجميع هنا بالنسبة، هل هناك متطلبات أخرى؟ فلا، يبدو لي نحن قد وصلنا لحل كل المشاكل التي نواجهها. إليت والهواء أصبح نقي وصافي. في النهاية أو في الختام هناك نقطة مهمة للغاية، أن ندرك أن ما نقوم به مع نظام هو إز، فنحن نرعى هذا النظام دي اس، وهناك موارد خاصة عديدة مثل فيسبوك وجوجل وغيرها التي هي ليست أو تعتبر الحقيقة منتديات يمكن أن تغوص فيها للحصول على البيانات المختلفة، ولكن أيضا تحكمها نظم التي توفر النفاذ أو الوصول للبيانات. نحن هنا الذين نرعى ماذا؟ نرعى وصول العامة والأفراد، لأن في النهاية عندما نتحدث عن الإنترنت، ما هي الإنترنت؟ الإنترنت هي خدمة للأفراد يمكن الفرد الوصول والنفاذ للمعلومات وأن يتشاركوا في هذه البيانات وبشكل سهل للغاية على مستوى الاتصالات، وبالتالي يكون التفاعل على أعلى مستوى. وأعتقد أنه يعتبر درب من السخرية أن عندما قد نواجه بأن نحن نضيق من مفهوم الخصوصية. نتحدث لبيتر وجيم ثم كارل ثم ستيف. بيتر تفضل. أنا بتحدث بصفتي الشخصية. لقد موضوع الرخصة أو الترخيص هذا يطرح نقطة أو سؤال مهم للغاية، لأن كما تعرفون أن في جهات اختصاص عديدة هو يطلب رخصة، لكن من ناحية أخرى قد يثير هذا موضوع متعلق بحقوق الإنسان، ونتحدث هنا عن الحقوق والمسؤوليات. فعلى سبيل المثال الكثير يعتقدون أن من حق الجميع أن وجميع الدول من حقها النفاذ والدخول إلى الخدمات المختلفة. فمن المهم جدا هنا مرة نقول ما هو النموذج القانوني الذي يجب أن نتبعه هنا، وخاصة عندما نتحدث على موضوع الرخصة أو الترخيص، ومن الذي يحصل على هذه الرخصة. فلا أعرف هل هذا افتراض آمن أم لا. شكرا يا بيتر.
أنا جيم من مجموعة، ربما أنا أسبق الأحداث، أن الوقت مهم جدا، وأعرف أن المسألة ما لاحظته من محادثات هذا اليوم وما ذكر ربما ستظهر هناك وثيقة في نيسان أو أيار، ربما ستظهر هناك، هل سيكون هناك إجماع أم كيف ستتم هذه العملية بخصوص هذه الوثيقة وإجراءات التي تحدثنا عنها. في الإطار الزمني من الصعب أن نحدد ونقيم المتى والوقت، لأن هذه قضية مهمة جدا وفيها جوانب مختلفة، ولكني أعتقد إذا ما كنا ستكون لدينا إمكانية التوصل إلى مسودة قبل مؤتمر دربن، هذا ما سيكون جيد جدا. إذا ما حصل ذلك فهذا جيد جدا. هل سيحصل خلال 10 سنوات؟ شكرا. كارول تفضلي. هذا السؤال من متحدث مشارك عن بعد، وسأل أنه من العدالة التحدث عن مسألة الاعتماد وعلى موضوع. أريد أن أعلق على مسألة التي ذكرها، فكرة ذكرها إليوت واقترحها. مسألة who is هي مورد عام، وهو مورد يمكن أن يستفيد منه إلى درجة كبيرة بخصوص شفافية والمساءلة لشبكة المعلومات، وأعتقد أننا الراعين لهذه الموارد. وخلال 15 سنة الأخيرة في رأيي ICANN لم تفعل الكثير في هذا المجال، لذا أعتقد أن هذه المجموعة التي ما تقوم به هذه المجموعة هو جيد ورائع جدا، هي محاولة الاهتمام وتحسين إدارة هذه مسألة الرعاية هذه، وأنها مورد مهم للعامة. أعتقد إذا ما قررنا أن نقوم بحماية هذه الموارد فهذا أمر جيد. ويندي تحاول أن تتحدث وتأخذ الميكروفون، ممكن أن تقدموا المشارك عن بعد أن هذا السؤال من كارين مكارثا. بما أننا نتحدث عن الخدمات، الجيل القادم من الخدمات، أعتقد من المهم أن نشرك معنا جوجل ومايكروسوفت وغيرها من هذه الشركات، لأنهم لديهم أفكار مهمة وجيدة جدا. شكرا. بترون لشابير يتحدث. في الواقع لست متأكدا أن هذا المورد هو عام، وأفضل أن أراه على أنه خدمة للعامة، أكثر هذا الأمر أكثر ملائما لنوع السجلات والمهام هنا، وسواء الهويز أو خدمة الدليل سيكون موازيا لما موجود عندنا في فرنسا، وسجلات مثلا الأر الملكية، وفي هذا المجال أننا راعين للعملية أكثر مما نكون راعين للسجلات. أنا سعيد لأن المجلس اتخذ هذه الخطوة بشكل ميثودولوجي وأثار هذا الحوار، ولكي نتعلم ونستفيد من الخبرات والتي نتعامل معها بخصوص الإجراءات التي نريد أن تتحقق، وأرجو أن نتقدم في المناقشة في هذا المجال. نعم، شكرا. تتحدث ويندي. بما أننا سننهي الجلسة أردت أن أقدم رؤية مختلفة لما نقوم به بخصوص أن مسألة الإنترنت هو عبارة عن أرضية رائعة جدا ومنبر للحديث بين الناس والتواصل، ولكننا يجب أن نكون حذرين جدا إذا ما لم تكن هناك قوانين تحدد أولئك تلك الفرص التواصل، وربما ستكون هناك نية أو فكرة تحاول أن تعتقد أن هناك مسألة تفويض بالاتصالات، وربما هذه ستكون فرص رائعة جدا للتعبير الحر عن الآراء والفرص التي ستجلب إلينا تجمع العالم من مختلف المواقع والخلفيات. شكرا ويندي، سأعود إليك فيما بعد. برتران، كما قال أننا هناك عنوان بريدي مفتوح أمامكم لترسلوا آراءكم وأفكاركم وتنشروها، وكما قال بإمكانكم أن تتبعون هذه المسودة التي سوف تصدر قبل مؤتمر دربن، وسنتحدث عن GNSO أيضا مجامع العمل مجموعة عمل الخبراء. وأشكركم جميعا لحضوركم، وأشكر برتراند لمشاركته. جين فرانسوا، نعود إليك لتتحدث. أعتقد أننا نجحنا في جمع كافة هذه الأفكار والمختلفة من الجوانب المختلفة، وأقول أننا نجحنا هنا بشكل متواضع جدا جدا لنستجيب إلى ربما التوقعات المهمة جدا، وهي مشروعة جدا كمدخلات للنطاقات الستة التي ذكرت هنا والتي كانت ذات كانت خلاقة في وفتحتم المجال لكي تستجيبوا على تساؤلات الكثير من الحضور، بحيث أن الاجتماع هذا لا ينتهي الآن، وإنما ندعو كافة المجتمع شبكة المعلومات لكي يساعدنا ولكي يرعى هذه الفرصة الرائعة للجيل الجديد من GTLD وخدمات الدليل العامل. ولذلك أشكركم مرة أخرى لاستماع إلى ما نحن عليه اليوم، وأشكركم وأحييكم لأن مشاركاتكم وأفكاركم لتوجيهاتكم إلينا. شكرا.